أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم يوم الدين. ظاهرا بحث ما دیگه در مسائل قبلی تمام شد، انشاءالله به لطف خدا فارغ میشیم در فصل جدید. ندخل فی الفصل الجدید و ما انسانی و الا شیطان. ندخل فی الفصل الجدید و هو فصل فی کیفیت صلاة الاحتیاط. يعني كيف يؤتى بصلاة الاحتياط من حيث الأجزاء والشرائط وسائر الأمور. القاعدة الكلية في هذا الباب أن هذه الصلاة يحتمل فيه أمران، لابد من كونه صحيح، من كونها صحيحة على كلا التقديرين. أحد التقديرين أنه جزء من الصلاة الأصلية المشكوك فيها ويلتحق بها، فإذا يلزم مراعاة جانب الجزئية. والاحتمال الآخر أن تكون نافلة مستقلة. الصلاة التي هي نافلة، صلاة مستحبة نافلة مستقلة، ماذا يشترط فيها؟ تتركب من أي أجزاء؟ تتألف من أي أجزاء؟ من أي شروط شرائط؟ فإذا هذا محتمل، مراعاة هذا الجانب هم واجبة. فإذا يجب فيها مراعاة كلا الجانبين. فإن كانت صلاة نافلة لا تحتاج إليها الصلاة الأولية، فهذه بحاجة إلى كل ما يتوقف عليه الصلاة المستقلة، فإذا يجب مراعاة تلك الأمور، مثلا من النية وتكبيرة الإحرام باستقبال القبلة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام وغير ذلك. احتمال أن تكون صلاة نافلة مستقلة. نعم. فسيقول السيد المرحوم آية الله العظمى فقيه أهل البيت السيد محمد كاظم يدلي، أي زعيم الثورة الكبيرة التي وقعت في جنوب إيران أمام قبال القوات البريطانية وسلة المؤمنين العرب في خوزستان، إنما قاموا ونهبوا بأمر سيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه، كان قائد الثورة وابنه أم حضر في هذه الثورة واستشهد ظاهرا بأيدي قوات إنجليز، ابنه الكبير السيد محمد رضوان الله عليه مجمع. فسيقول المسألة الأولى، يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، استقبال القبلة مثلا والطمأنينة وغير ذلك من الأمور. وبعد إحرازها، يعني إحراز الشرائط، يعني مثلا من جملة الشرائط الطهارة، يجب أن يكون على طهارة، أي بدون الطهارة أي لا صلاة إلا بطهور. نعم. وبعد إحرازها، يعني بعد تحصيل جميع الشرائط، ينوي يعني ينوي بصلاة الاحتياط، يعني ينوي في قلب احتياطان. ها يعني هسه هنا السيد اليزدي ما ذكر هذه النقطة، لكن بعض الأعلام يقولون في النية لا يتلفظ باللسان، لا يتلفظ باللسان لاحتمال أن يكون هذه جزء من الصلاة، وجزء من الصلاة فلا يتلفظ باللسان وينوي قلبا في قلبه أنا آتي بصلاة الاحتياط لوجوبها علي، صحيح؟ وينوي في قلب احتياطا ما يتلفظ بذلك، لأن التلفظ العمدي التكلم العمدي من المنافيات ويجب ترك المنافيات. ما أدري ليش السيد ما ذكر هذه النقطة، لكن هذه بعض العلماء هم قالوا بها وصحيحها، مراعاة الاحتياط لا بأس به. فينوي يعني ينوي في قلبه من دون أن يعبر عنه باللسان. أما النية معلوم واجب، أما نية القربة فلأن هذا العمل عبادي وكل عبادة يتوقف على قصد القربة، يكون العمل لله يؤتى بها لله سبحانه وتعالى، وإذا قصد القربة نية القربة واجب. وأما نية تعيين العمل مثل هاي الصلاة صلاة احتياط، هاي شنو؟ صلاة احتياط، صلاة قضاء، صلاة ما أدري شنو، لا صلاة الاحتياط. فلأن كل عمل صورته مشتركة بين أعمال كثيرة، مثلا ركعة واحدة يمكن أن يكون صلاة وتر، قضاء صلاة الوتر مال صلاة الليل ركعة واحدة وأفضل كم ركعة واحدة. فإذا كانت في السورة هذه الأعمال مشتركة بماذا تتميز؟ بالقصد، بقصد التعيين. إن نوى مثل هاي الركعة قضاء صلاة الوتر تصير قضاء صلاة الوتر، وإن نواها صلاة الاحتياط تصير صلاة الاحتياط. فتعين الماهيات لا معين للماهيات، يعني ماهيات الأعمال، إلا بشنو؟ إلا بالنية. فيجب النية، هاي شيء واضح، هذا شيء واضح. ينوي ثم يكبر للإحرام، يكبر للإحرام، لأن في الأحاديث صلاة الاحتياط صلاة قد سمي بالصلاة، ولا وكل صلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم. في بعض الروايات تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة كل صلاة، أي صلاة من الصلوات، أنتم لا تقدرون على تحصيل فرد صلاة من دون تكبيرة الإحرام، ما يمكن، ما يوجد. ويكبر للإحرام زين، ويقرأ فاتحة الكتاب، لأنه ورد في الأحاديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب زين. على تقدير وهذا فاتحة الكتاب هذه مطابق للاحتياط، لماذا؟ لأنه إما في الحقيقة جزء من الصلاة الأصلية، وإما هي نافلة مستقلة. فإن كانت جزء من الصلاة الأصلية فإن الركعتين الأخيرتين الإنسان مخير فيهما بين التسبيح والقراءة، والقراءة جائزة. وإن كانت نافلة مستقلة فلا تشرع إلا بفاتحة الكتاب. إذن فمقتضى الاحتياط أن يأتي بالقراءة، يعني سورة الفاتحة، ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد، ومعلوم لأن الصلاة ثلاثة أثلاث كما في الأحاديث، ثلثها الطهور وثلثها الركوع وثلثها السجود، قد قرأناها هذه الروايات على مسامعكم أسماعكم الشريفة مرات كثيرة، ساعدوني على قراءة الأحاديث. فالركوع والسجود إذا من مقومات الصلاة، ويتشهد ويسلم للأمر بهما في كل صلاة مستقلة، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية، يعني يأتي بركعتين. وهذه الأمور واردة في الأحاديث، يعني في باب صلاة الاحتياط، يعني ما نحتاج إلى الأدلة العامة، لأن هذه الكيفية بشأن صلاة الاحتياط واردة في الأحاديث، فقد عين لنا وبين لنا كيف نأتي بصلاة الاحتياط، التشهد، السلام، الركوع، السجود، كل هذه واردة في كيفية صلاة الاحتياط، يعني فعندنا أدلة عامة وعندنا الأدلة الخاصة بصلاة الاحتياط. وليس فيها أذان ولا إقامة، معلوم ليس فيها أذان ولا إقامة، لماذا؟ لاحتمال أن تكون جزءا من الصلاة، فتقع الأذان والإقامة في أثناء الصلاة، هل يجوز؟ قطعا لا يجوز. ولو فرضنا أنها صلاة نافلة، هل للنافلة شرع الأذان والإقامة؟ النافلة مستحبة، لا أذان فيها ولا إقامة، فلأي حالين لا مجال للأذان والإقامة. التفت. ولا سورة، السورة هم ليست بمشروعة، ليست بواجبة، بل يأتي بالحمد، يكتفي بقراءة الحمد لا يأتي بالسورة. لماذا؟ لأنه محتمل فيها، لأن السورة غير واجبة في النافلة، النافلة المستحبة هل تجب فيها السورة؟ كلا. وهناك احتمال أن تكون جزء من الصلاة، فإن كانت جزء من الصلاة يعني تكون بمنزلة الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، في الركعة الثالثة أو الرابعة لو اختار الحمد فهل يجب عليه السورة بعد الحمد؟ لا يجب ولا يجوز. يعني الإنسان في الركعة الثالثة والركعة الرابعة مخير بين شنو وشنو؟ بين التسبيحات وقراءة الحمد فقط من دون سورة، فلهذا لا مجال للسورة في هذه الصلاة. ولا قنوت، ولا قنوت، لماذا؟ لأن هذه من المحتمل أن يكون الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، والتشريع القنوت إنما هو في الركعتين الأولتين من الصلاة الرباعية، أما الركعتان الثالثة والرابعة فلا قنوت فيهما بالإجماع وضرورة المذهب، وحيث أنه من المحتمل أن يكون هذا جزءا من الصلاة بمنزلة الركعة الثالثة والرابعة، فيجب مراعاة الحال فيها. لا كيفية القنوت، يعني هكذا يرفع ما ينشل. ولا قنوت، ويجب فيها الإخفاض، وفي روايات التي بينت الكيفية لم تذكر فيها القنوت. ويجب فيها الإخفاض في القراءة، لماذا؟ لأن هذه الركعة تقوم مقام الركعة الثالثة أو الرابعة، والفاتحة في هاتين الركعتين إخفاضية. الفاتحة لو اختار الحمد في الركعة الثالثة والرابعة هل يجوز أن يأتي بها جهرا؟ لا يجوز. ويجب فيها الإخفاض في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية، وإن كانت الصلاة جهرية، وإن كانت الصلاة جهرية، لماذا؟ لأن الركعتين الأخيرتين الفاتحة فيهما، وإن كانت الصلاة جهرية الفاتحة إخفاتية، تسبيحات إخفاتية، كل ما يأتي به في الثالثة والرابعة إخفاتية. يقول ثم يقول حتى في البسملة على الأحوات، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه، أنا كلام تكلمنا في ذلك أو عن ذلك في مبحثه الخاصة، وهو مبحث القراءة، راجعوها. بسم الله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإخفاتية. في الصلاة الإخفاتية يستحب مؤكدا أن يجهر بها. وفي الحديث الوارد عن الإمام العسكري على أئمة المؤمنة خمس يقول: والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من علائم المؤمن، يعني الشيعة، لأن أهل السنة دائما يخفتون ببسم الله أو ما يقرؤونه أصلا، وإن قرأوها يخفتون بها، لكن من علائم الشيعة أن يأتي ببسم الله جهرا اتباعا لأمير المؤمنين واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده. فهنا احتمال، لكن نحن قلنا بأن في الركعة الثالثة والرابعة البحث هناك إذا اختار الفاتحة فهل يجهر ببسم الله أو لا؟ الأقوى إطلاق الأدلة، إطلاق أدلة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات لا مقيد له. فإذا في الركعتين الأخيرتين لو اختار الحمد يستحب له الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم على الأقوى لجال إطلاق الأدلة، وإن كان الأحوات ترك الجهار احتياط مستحب. فهذه المسألة قد شرحت لكم مفصلا في مبحث مبحث القراءة، مبحث القراءة، مباحث الصلاة قد تقدمت. فإحنا نحن ظاهرا كملنا البحث عن أدلة هذه الأمور، وإذا لا شيء فيها بعد إلا فرد مسألة سيدنا الأستاذ الخوي تعرض لها ونحن نكتفي به، وهو قضية الاستقبال، استقبال القبلة. استقبال القبلة مثلا لو كانت القبلة معلومة خفة لا كلام فيها، وأما لو كانت القبلة جهة القبلة مجهولة، الإنسان مثلا واقف في صحراء ولا يعرف جهة القبلة، ما يدري لا وليس عند قبل نما ولا قط نما، ولا يستطيع مثلا الجوغيم، ما يعني ما لا ترى الشمس، حتى من طريق الشمس يستطيع يعين جهة القبلة أصلا على أمك، هو لو بالليل مثلا فرضنا، فالقبلة مجهولة. المشهور أنه يأتي بأربع صلوات إلى أربع جهات، هذا هو المشهور. هناك رواية صحيحة على أنه يختار جهة واحدة ويصلي إليها، لكن البت بعد التحري، يجب ابتداء التحري. التحري يعني شنو؟ يعني يفكر لعله يظن بجهة القبلة، فإن ظن بجهة القبلة إذن حجة، في مورد الاشتباه يعمل بالظن. وفرضنا أنه لم يحصل له الظن، في سوي ماذا يسمع؟ في الرواية الصحيحة وقد عمل بها سيدنا الأستاذ الخوئي، يأتي يختار جهة واحدة ويصلي إليها، خلافا للمشهور. المشهور أفتوا بوجوب أربع صلوات إلى أربع جهات، خلافا للمشهور. فإذا اختار جهة واحدة وصلى إليها وشك في هذه الصلاة في عدد الركعات، يجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط. فهل يكون في صلاة الاحتياط أيضا مخير؟ هو أنه يجب أن يأتي بها إلى تلك الجهة التي صلى إليها في الصلاة الأصلية، أو يستمر التخيير فيختار جهة أخرى لجل صلاة الاحتياط، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، بل يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط متوجها إلى تلك الجهة التي صلى إليها ابتداء. لماذا؟ لأن معنى التخيير أنه يجوز له الاختيار، يعني يعمل باحتمال، يعمل باحتمال واحد، هذا معنى، ليس أكثر من ذلك. يعني يجوز له أن يعمل باحتمال واحد من جميع الاحتمالات فيختاره، هذا معنى. فإذا لو صلى إلى جهة أخرى فإن كانت الجهة الأولى يحصل له العلم الإجمالي، إن كانت الجهة الأولى هي القبلة فالجهة الثانية في الصلاة الاحتياط باطلة، هذا مع المخالف للقبلة، وإن كانت صلاة الاحتياط إلى القبلة فلازمه أن تكون الصلاة الأولية متجهة إلى غير القبلة، فإذا إحدى الصلاتين باطلتان، إحدى الصلاتين يلزم بطلان إحدى الصلاتين، إما الصلاة الأولية وإما صلاة الاحتياط. فالمفروض أن الوظيفة لا تؤدى إلا بشنو؟ إلا بصحة الصلاتين، هم صلاة الاحتياط تجب أن تكون صحيحة لأنها متممة، وهم صلاة الأصل، والحال أنه يحصل له العلم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين وإذا لم يعمل بالوظيفة. وإذا أما إذا اختار ذاك السوء تلك الجهة التي صلى إليها الله، العلم الإجمالي لا يحصل، احتمال موجود، يعني يحتمل من دون علم إجمالي لا يحصل علم إجمالي، يحتمل أن يكون إلى القبلة، يحتمل أن يكون مغايرا للقبلة، ليس أكثر من ذلك، فهذا احتمال، احتمال جائز، العمل بالاحتمال بأحد الاحتمالات جائز حسب الصحيحة، حسب ما ورد في الرواية الصحيحة، لكن العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين لا دليل على جوازه والاكتفاء به، لم ترد في الرواية. فإذا أعرض خدمتكم، لا يجوز له تغيير الجهة في صلاة الاحتياط، سواء فرضنا أنه متمم للصلاة الأولية أو فرضنا أنه صلاة مستقلة، صلاة مستقلة احتمالاً هناك أن تكون جزءاً متمماً للصلاة وأن تكون صلاة مستقلة على كلا التقديرين، لأنه لا تؤدى الوظيفة إلا بصحة الصلاتين. المفروض أن الرواية الصحيحة قال بصحة الصلاتين مع الاحتمال بدون العلم الإجمالي، أما إذا انضم على إلى هذا الاحتمال العلم الإجمالي ببطلان أحدهما، فبأي دليل يكتفى به؟ فإذا غير الجهة يحصل له العلم الإجمالي ببطلان أحدهما. وإذا أعرض خدمكم الرواية لا تؤيد ذلك، لا تشمل إطلاق الدليل، ولا يجوز له الاكتفاء بذلك لجل العلم الإجمالي ببطلان أحدهما، سواء فرضنا هاي الصلاة مستقلة أو صلاة جزء منها، لأنه على كل التقدير ولو كانت مستقلة فإنما هي بمنظور تصحيح الصلاة الأولية، من دونها لا تصح الصلاة الأولية، سواء فرضناها مستقلة أو فرضناها جزء من الصلاة الأولية ماكو فرق. على أي حال الحاجة إلى هذه الصلاة سواء فرضناها مستقلة أو جزء، الحاجة ماسة، وبدونها لا تصحح الصلاة الأولية، فلجل تصحيح الصلاة الأولية يجب الاتيان بصلاة الاحتياط سواء فرضناها مستقلة أو جزء. فإذا حصل له العلم الإجمالي ببطلان أحدهما كل شيء يفوت. فهذه نكتة. نسأل الله العافية.